والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من لقاءات في رحاب التفسير النبوي. وفي اللقاء الأول الماضي تكلمت في معنى التفسير في اللغة، وهو الكشف والبيان والإيضاح، وأيضا في الاصطلاح في أوضح وأقرب تعريف للتفسير اصطلاحا هو بيان اللفظ والمعنى، وأيضا هو الذي تجلى لنا في كلام شيخ الإسلام الذي انتصر فيه للمذهب الأول الصائر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن ألفاظه، بيّن لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن كما بيّن ألفاظه، لأن قول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول بيان المعنى وبيان اللفظ. وقلت أن هذه القضية خطيرة، وأن أهل البدع والأهواء ليس الخوارج فحسب، قد يتكئون أو يتخذون هذه تكأة للقول في كتاب الله برأيهم، مع أن كثير من السلف كانوا يتورعون من القول في كتاب الله برأيهم. وإن صح الأثر عن أبي بكر أنه كان يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي. فيجب أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم مصدر أساسي وأصلي لبيان ولتفسير القرآن أو إيضاحه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا بيان أغلب ذلك أو جل ذلك أو أكثر ذلك. ودللت على ذلك بأدلة لأهل العلم ذكروها ينتصرون بها لهذا المذهب الصائر، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه المعنى واللفظ، من ذلك قوله تعالى أفلم يدبروا القول، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، وقال تعالى أيضا ألف لام را تلك آيات المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وتعقل الكلام بغير فهم معانيه لا يمكن، وتدبره بغير فهم معانيه لا يمكن. فحينما أمرنا الله عز وجل بالتدبر وبالتعقل، إذن أمرنا بما نستطيع، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلما أمرنا بذلك علمنا أن ذلك في وسعنا، بشرط أن يكون قد بينه لنا أيضا على لسان نبيه كما سيأتينا. وذكرت أيضا أن هناك أدلة نقلية أخرى، منها الدليل الأول الذي رواه عبد الرزاق وابن جرير الطبري عن عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني كانوا يعلموننا القرآن، كعثمان وابن مسعود وغيرهم طبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعلموا 10 آيات من النبي، شوف تعلموا، لفت النظر لحتة تعلموا دي، يعني مش حفظوا بس، تعلموا من النبي 10 آيات لم يجاوزوها إلى غيرها، يعني من 10 آيات أخرى حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، ولا يتصور أن يعلموا ما فيها من العلم بغير تفسير وبغير فهم المعنى وفهم اللفظ. وأيضا لا يتصور أن يعملوا بشيء وبمقتضى شيء لم يفهموه ولم يتدبروه ولم يعقلوه. هذا فرع للبيان والإيضاح والكشف والتفسير. فقال عبد الله بن مسعود وعثمان فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. طيب، وفي أثار أخرى، أيضا في أثار أخرى، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان الرجل منهم يظل فترة كبيرة يحفظ السورة، يعني احنا مثلا ممكن نحفظ سورة البقرة في قد إيه؟ قول في سنة مثلا على أكثر. لا، ابن عمر حفظ سورة البقرة في 10 سنين، في 10 سنين، وقيل في 8، ذكر ذلك مالك في موطئه أن ابن عمر أقام على حفظ سورة البقرة. يعني كان ابن عمر بليد؟ لا، ما كانش بليد، ده كان أحفظ منا وأسد عقلا منا وأرحب صدرا منا وأوعب قلبا منا، ومع ذلك قعد 10 سنين. ليه؟ علشان ما كانوش بيتعلموا وحفظوا بس، لا، زي بيتعلموا 10 آيات يعرفوا معانيها، يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، يعملوا بيها، يروحوا 10 آيات تانية، قعد 10 سنين بالشكل ده يحفظ سورة البقرة. وحق له أن يجلس أو يمكث هذه الفترة. ولذلك أنس أيضا ابن مالك جاء عنه أن الرجل، كان الرجل منهم من الصحابة إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. يعني إحنا دلوقتي فينا حفظ كتير، لكن لم يكن في جلالة الصحابة، كانوا عارفين يعني إيه حفظ البقرة وحفظ آل عمران، يعني حفظ ما فيها من العلم والعمل جميعا، ليبقى جل في أعيننا، بقى راجل عظيم فينا، راجل ذو وقار وذو هيبة وذو مكانة إذا حفظ البقرة وآل عمران. أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي كان يحدث أيضا عبد الرحمن السلمي، قال كان الرجل إذا تعلم 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزها حتى يعرف، شوف اللفظ بقى، حتى يعرف ما فيها من العلم والعمل. يبقى يتعلم يعرف ما فيها من العلم والعمل ولا يتصور ذلك، وده مش فهمي طبعا، ده فهم شيخ الإسلام وغيره، ولا يتصور أن يعرف ويعلم ويتعلم ويعمل إلا وقد بين له وفسر له ووضح له هذه الآية أتم توضيح، وليس مفسر بينهم وليس موقف بينهم على هذا التفسير إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا ابن عمر رضي الله عنه من الأدلة التي استدل بها السيوطي بقى في آخر الإتقان، انتصر لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر وبين للصحابة ألفاظ القرآن وبين المعنى كما بين اللفظ، لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. انتصر لهذا المذهب واستدل له بما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه. عمر قال إيه؟ قال إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أو قبض قبل أن يفسره. واحد يقول لي الله، إحنا أنت عمال دلوقتي عمال تقول لنا فسر، وعمر بيقول إن ما فسرش الآية دي. لا، إحنا الأول هنفهم إيه من أو فهم السيوطي، بلاش إحنا الإمام السيوطي فهم إيه من النص ده، وبعدين إحنا إزاي هنرد على الشبهة اللي فيه. السيوطي قال إن عمر نفسه بيقول إن النبي فسر لنا كل آية نزلت، بس آخر آية نزلت آية الربا النبي مات قبل ما يفسرها. طب جابها منين السيوطي؟ قال لأن لو النبي ما فسرش أي آيات حتى بما فيهم آية الربا ما كانش تخصيص عمر للآية دي ليه معنى. الله، ده هو بيقول ما فسرش إلا الآية دي، مات قبل وفاته المنية، عجلته المنية قبل أن يفسرها، يعني معنى كده فسر لهم كل القرآن إلا آية الربا. حلو؟ طيب، في واحد يقول لي خلاص احنا فهمنا كده انه فسر كل القرآن إلا آية الربا، بس ده دليل عليك ودليل على أصحاب المذهب ده ان النبي ما فسرش بعض آيات. نقول له لا، الجواب عما قال ابن عمر، على ما قال عمر في النقطة دي من وجهين. الوجه الأول أنه لعل عمر النبي فسر فعمر لم يسمع، أو عمر ما كانش حاضر التفسير فلذلك، وحضره غيره، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده مزيد علم مش عند النافي. عمر ما كانش حاضر بس غيره من الصحابة كان حاضر. فواحد يقول لي طب انت عرفت منين ان غيره من الصحابة حاضر؟ ده احنا عندنا موسوعات في الربا فقهية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تفسر الآية دي، أحل الله البيع وحرم الربا. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين وغيره ما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر لآخر الحديث، يدا بيد ومثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ما هو ده ربا، نوع من أنواع الربا، بين إن ده اسمه ربا الإيه؟ ربا الفضل. كما بين أيضا أنه هناك ربا النسيئة يعني التأخير، وبين أيضا أنواعا كثيرة من الربا كما في الترمذي وغيره، قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. مش ده كله بيان لما أجمله القرآن في قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا؟ إذن عمر لم يكن جالسا أثناء التفسير ده، فلذلك قال وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسر. أو يقال أمر آخر وجواب آخر، أن عمر لعله يقصد لم يفسرها تفسيرا خاصا بالقول، يعني بالنظر بالقول النظري وبالفعل العملي، كما فسر مثلا آيات كثيرات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما سيأتينا أتموا الحج والعمرة لله كما سيأتينا، فسرها بالقول والعمل. فعمر يقول وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها بالعمل، يعني إن كان فسرها لها نظريا كنا نود أن يستمر فينا حتى يبينها أيضا بيانا عمليا. إذن هذا أثر آخر من الآثار التي استدل بها القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لأصحابه جميع القرآن أو أغلبه المعنى واللفظ. أيضا هناك أدلة أو أقوال لأهل العلم كثيرة، منها مثلا قول حسان بن عطية رحمه الله حينما قال أن حسان بن عطية قال ما نزل جبريل بالوحي إلا نزل بالسنة التي تفسره. حسان بن عطية يا جماعة من علماء القرن الهجري الأول، عاش إلى سنة 300. الأوزاعي نفسه بيروى عنه الأثر ده وبيقول ما رأيت أعمل بخير من حسان بن عطية، كما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء. بيقول إيه حسان بن عطية؟ بيقول ما من آية نزلت إلا ونزل وكان يحضرها الوحي بالسنة تفسرها. فيبين الإمام حسان بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كما كان ينزل عليه القرآن والوحي بقرآن، ينزل عليه الوحي بسنة. وسنبين أيضا شيئا من ذلك في أضعاف الأمثلة التي ستأتينا وبقية كلام أهل العلم الذي سيأتينا في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ألفاظ القرآن ومعاني القرآن للصحابة. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم قريب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بالبينات والزبر وأنزلنا